بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا البرنامج سنريهم آياتنا. قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أريد أن أتحدث عن آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون. وآيات الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، ألا وهي آية نقار الخشب. تسمع عن نقار الخشب؟ لا، خذ بالك، نقار الخشب مش قصة كرتونية مخترعة، إنما هناك بالفعل طاهر اسمه نقار الخشب، بالفعل موجود نقار الخشب. وشيء عجيب جدا في نقار الخشب هذا، يعني وصلوا لأشياء عجيبة جدا. يعني نقار الخشب عنق به عضلات قوي جدا، جمجمة سميكة جدا، منقار طويل، مخالب. شوف نقار الخشب عامل ازاي، شوف الرجلين، القدم مسكة ازاي، وشوف كيف ينقر، واي نوع من انواع الخشب ممكن بمنقاره هذا ينقره. لا تقول لي بقى خشب زان ولا خشب كذا، شوف الفتحة التي فتحها، شوف الفتحات التي خرمها نقار الخشب، شيء عجيب جدا. تعرفين نقار الخشب هذا يا اخواني في شيء عجيب، شوفوا حتى بيهاجم لما في حية موجودة ولا شيء، شيء عجيب في منتهى العجب. سأحكي لكم أشياء عن نقار الخشب وأشياء عجيبة جدا. نقار الخشب لما أجي أوصفه ليكم بالنسبة للرجلين عشان تمسكوا المسكة اللي انت شايفها ديا، عبارة عن أصبعين من الأمام وأصبعين من الخلف، بحيث أن هي لما تيجي تمسك في مكان تبقى عاملة كالكماشة، أصبعين أمام وأصبعين خلف. يعني نقار خشب في كل قدم في أربع أصابع، اثنين أمام واثنين خلف، بحيث أن يقدر يتحكم. ورجله قصيرة وبها عضلات يعني قوية، بحيث أن هي تستطيع أن تمسكه. شوفوا واقف إزاي على الشجرة ومسكها ورجله قوية إزاي. هذا المنقار قوي جدا وطويل، المنقار القوي ده عشان يخبط الخبطات دي الجمجمة لازم تكون سميكة، عشان يجيله ارتجاج ولا يجيله شيء في 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 مخ، ولابد ان تكون ايضا هناك عضلات قوية في رقبته، وبالفعل في عضلات قوية في رقبته. الشيء العجيب بقى في نقار الخشب هو انه بيتغذى على نوع معين من انواع الدود والحشرات. هذا الدود أو والحشرات دي بتبقى موجودة بداخل جذوع الخشب وبداخل الخشب. سبحان الله، يعرف كيف يعرف ان الشجرة دي فيها والشجرة دي ليس فيها، بالرغم ان الدودة او الحشرة لا تكون على خارج على الخارج. الى الان العلماء الذين يرصدون معلومات عن نقار الخشب لا يعرفون كيف يعرف ان هذه الشجرة فيها غذاء وهذه الشجرة ليس فيها غذاء، بل مش هذه الشجرة، هذا المكان. وشيء عجيب، يروح المكان اللي فيه الحشرة اللي هو بيأكلها او الدودة الذي سيأكلها، يبدأ ينقر بسرعة فيها، وبعد ما ينقر بداخل فمه لسان طويل، اللسان الطويل ده في طرفه خشونة، طرف لسانه خشن جدا، وطرف اللسان الخشن فيه ثقب، الثقب ده فيه مادة لزجة، ده كله على لسان نقار الخشب، على اللسان مادة لزجة، بحيث انه لما ينقر ويصل للحشرة التي يتغذى عليها يلقي بهذا الصمغ او المادة اللاصقة على الحشرة بحيث ايه يلصقها مكانها، ما تقدرش تجري يمينا ولا يسارا بداخل الخشب، بحيث انه هو بعد ذلك يلتقطها ويأكلها. سبحان الله، لسان طويل في طرفه خشونة، ثقب في شيء مادة لزجة، ينقر في مكان معين، يصل الى غذائه، يلقي شيء عجيب عجيب. نقار الخشب هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى في الكون، لكنه يذكرني بقول ربنا سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كيف وصل إلى رزقه؟ كيف عرف أن هنا رزق ساقه الله؟ وشوف ربنا يهيئه لأشياء حتى يصل إلى رزقه. منقار ينشر ويصل، اوعى تفكروا ان نقار الخشب بياكل خشبا، لا، هو اسمه نقار الخشب لانه ينقر الخشب، لكنه لا ياكل الخشب، انما بيتغذى على بعض الحشرات وبعض الديدان، مش كل حشره ايضا ولا كل دوده، انما نوع معين بيسير في اماكن معينه، في اماكن معينه، في اشجار معينه، ده احيانا مش بياخذ الفروع زي كما ترايتم، ممكن ياتي بجذع النخله ينقر فيها لان فيها الغذاء، غذاؤه ومنقاره ينشر ولو حتى في جذع شجره كبيره مثلا عمرها مئات السنين، قوي جدا هذا المنقار. عجيب البصر كيف راى، المنقار كيف نشر، اللسان كيف فيه هذه المادة وهذه المادة لا تنفد، كيف يلقيها وتلصق بالحشرة، المخالب كيف يمسك، عضلات في الرقبة، سماكة في الجمجمة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، كل شيء أخذ حقه وهداه سبحانه وتعالى للوظيفة التي من أجلها خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. سنتحدث في هذا المحور عن أساليب الاحتلال بتغيير أسماء المدن والمعالم الأحوازية. كما هو معتاد سنرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ طارق الأحوازي، وهو ناشط وقيادي في الثورة الأحوازية. أستاذ طارق، كل عام وأنت بخير ورمضان كريم.
كل عام وأنت بألف خير، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعبنا العربي الأحواز.
إن شاء الله باليمن والخير والبركات. أستاذ طارق، نتحدث عن أساليب الاحتلال بتغيير أسماء المدن والمعالم الأحوازية، ممكن تعطي المشاهد الكريم لمحة عن هذا الأسلوب الذي انتهجه الاحتلال؟
بكل تأكيد، عندما جاء الاحتلال الفارسي إلى الأحواز بدأ بتغيير أسماء المدن الأحوازية والقرى وحتى كذلك الأسماء المواطنين، وذلك عبر كتيب في دائرة النفوس، ويجبر المواطن الأحوازي أن يغير اسمه من العربي إلى الفارسي، أو يكون لديه اسمين في الجنسية باللغة الفارسية، وكذلك في البيت يسمونه باسم عربي. فتغيير المدن الأحوازية وحتى القرى الأحوازية هو يهدف إلى إنهاء الوجود العربي الأحوازي، بحيث أنه في حال بقت الأسماء عربية تدل على عروبة الأحواز، تدل أنه لا وجود للدولة للاحتلال الفارسي على أرض الأحواز المحتلة. لذلك الاحتلال الفارسي حاول تغيير المدن الأحوازية، لكن لا يزالون الأحوازيين، الشعب العربي الأحوازي متمسك بالتسمية الصحيحة للمدن والقرى والأحياء الأحوازية ويسميهم بأسمائهم العربية. لكن الاحتلال الفارسي في الدوائر الحكومة وغيرها في الجامعات يسمي المدن باللغة الفارسية وحسب ما مكتوب الدستور الفارسي.
جميل. نتحدث عن ردة فعل الثوار أستاذ، كما هو الآن نسمع صوت طفليك، يعني كل عام وهم بخير إن شاء الله، رمضان كريم كما ذكرت لك ولأسرتك الكريمة أستاذ طارق، ولكن نتحدث عن يعني ردة فعل الثوار الأحوازيين أمام هذا النهج أو الأساليب التي مارسها الاحتلال.
طبعا رد فعل الثوار الأحوازيين وكذلك المقاومة الأحوازية حاولوا بشتى الطرق تشجيع المواطنين الأحوازيين بالتمسك بالثقافة العربية، بالتمسك بالأسماء العربية، ونجحنا بذلك إلى حد كبير، بحيث أنه كانت الصراحة ثقافة سائدة، أنه البعض يسمى المدن العربية بأسماء فارسية، لكن المعادلة تغيرت قبل 10 سنوات أو 15 سنة، بحيث أنه أصبحت المدن كلها تسمى بالأسماء العربية بأسمائها الصحيحة، فهذا نتيجة للثوار الأحوازي، نتيجة للشباب الواعي والشباب المثقف بالتمسك بالأسماء العربية والمعالم التاريخية للأحواز.
نعم أستاذ طارق، ممكن تذكر لنا ولو بشكل بسيط سريع عن يعني أسماء مدن تم تغييرها من أسماء عربية أصيلة إلى أسماء فارسية، ولكن حال الاحتلال دون ذلك يعني.
نعم مثلا عندك الأحواز صارت خوزستان، لكن اليوم الأحواز ما يقدر يقول خوزستان، يسميها الأحواز الفلاحية، كذلك في الدوائر يسمونها شادقان، لكن اليوم الشعب الأحوازي يسميها الفلاحية، كذلك الحويزة بدل اسمها الهويزة، عبادان إلى أبادان، المحمرة إلى قرمشاب، شوشتر أو توستر سماها بدلها إلى شوشتر إلى عفوش توستر إلى شوشتر، والأحوازيين لا يزالوا متمسكين بالتسمية الصحيحة. كذلك القنيطرة سماها دسبول، السوس سماها شوش، الخفادية سماها سوسنجرد، ومدن كثيرة الصالحية سماها دمشق، ومدن أخرى ما يقارب 24 مدينة في الأحواز. لكن صراحة ما يلفت نظرنا وما يعني هو التمسك الأحوازي بهذه التسمية الأصيلة، التسميات العربية والتاريخية.
صحيح أستاذ طارق الأحوازي، وأنت ناشط وقيادي في الثورة الأحوازية، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.
شكرا.
الشكر موصول. الشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا الكرام، لأنكم تعطونا جزء من المساحة من وقتكم الثمين في رمضان المبارك. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.
الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرر صبي أن يتعلم الجودو، وقد ابتلاه الله عز وجل بأن تكون اليد اليسرى مقطوعة، فذهب إلى المدرب وقال أنا أريد أن أتعلم الجودو، فوافق هذا المدرب، بدأ التدريب ركز المدرب على حركة واحدة، ظن الولد أن الشهر الأول بعد سينتقل إلى حركة أخرى، فإذ به يفاجأ أن المدرب يركز على نفس الحركة. الشهر الثاني، الشهر الثالث، إذ بالمدرب يركز أيضا على نفس الحركة حتى أتقنها أيما إتقان. فقال له الصبي، قال الصبي للمدرب: أما هناك حركات يمكن أن أتقنها حتى يكون لي شأني في هذا الجودو؟ قال: استمر على هذا الأمر. استمر هذا الصبي يقوي نفسه بهذه المهارة وهذه الحركة التي تعلمها. بعدها بدأت المباريات في الجودو، وكان الولد مفعما حماسا ونشاطا مع أنه مقطوع اليد اليسرى. بدأت المباراة، استطاع هذا الصبي أن يغلب من أمامه بتلك الحركة التي تعلمها، ضربة أو ضربتين قضى عليه. مسابقة الثانية والثالثة كلهم بتلك الحركة التي كان يتخنها يقضي على من أمامه، حتى وصل إلى أنه أجهد. فجاء في المرحلة الأخيرة وقرر الحكم أن يمهل هذا الصبي فترة ليرتاح، فأمر المدرب أن يستمر في المعركة، عفوا أن يستمر في المباراة. استمر هذا الصبي في المباراة، ثم جاء المتسابق الأخير مع هذا الصبي. بدأت المباراة بينهما، بعد فترة استطاع هذا الصبي أن يضربه بنفس الضربة ونفس الحركة التي كان يتقنها من مدربه، واستطاع الفوز بالكأس. بعد ذلك الصبي سأل المدرب، قال: لماذا لم تعلمني حركة أخرى أتدرب بها؟ قال له المدرب: إتقانك لهذه الحركة كانت هي السبب الرئيس لفوزك، وكذلك أيضا عدم وجود اليد اليسرى كانت سببا لفوزك، لأن الحركة الدفاع التي يمكن للطرف الآخر أن يفعلها لصد هجومك عليه هو أن يمسك باليد اليسرى التي معك، ولكنها كانت مقطوعة، فنقطة الضعف التي عندك أصبحت نقطة قوة. وهذا الذي نتعلمه أيها الإخوة، أن الإنسان إذا أتقن مهارة ممكن أن يصعد إلى الأعلى، مهارة واحدة. ثم الجانب الآخر، أن نقاط الضعف التي تظنها نقاط ضعف عندك قد تكون هي نقاط قوة، فلا بد أن نتنبه لنقاط القوة فنستغلها ونركز عليها، وننتبه لنقاط الضعف لكيفية تطويرها أو الاستفادة منها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
فكيف ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلم قاتله ابن ملجم ويعلم زمان قتله، إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله، ويعلم مكان قتله عندما يريد أن يخرج إلى المسجد في ليلة 19 من شهر رمضان. الإوز تصيح في وجهه فيقول الإمام: صوائح تتبعها نوائح. الباب يتعلق بمأزر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بثوبه. الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تعلم بما يجري عليها بين الحائط والباب.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. تتم الموضوع الذي مضى عن اللسان وعن الكلام وعن ماذا يجب علينا أن نقول وماذا يجب أن لا نقول. فتكلمنا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كما تكلم إحدى زوجاته وقال حسبك أنها كذا، وذكرنا أن ربما الغيبة ما تكون باللسان بالإشارة. الشيخ مباز رحمه الله يقول: إن من التسبيح لغيبة. شلون واحد يسبح تقول غيبة؟ نعم، إذا ذكر عنده فلان قال وفلان ما شاء الله الآن صار طالب علم قال سبحان الله، يعني كأنه مستحقرة أصلا. ولا من الاستغفار قال فلان قال استغفر الله استغفر، يعني قاعد يستغفر لكن حقيقة أنه استنقل. وش قصدك يعني استغفار؟ واضح منها أنه فلان ليس أحد. فالواحد ينتبه لكلماته وما ذكرنا، لأن ربما يأتي يوم القيامة كما سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأصل التواصي فيما بيننا، نعم الأصل التناصح. طيب أنا رأيت خطأ أو أنت يا أختي رأيتي خطأ على فلانة، وش الواجب الشرعي في مثل هذه الحالات؟ الواجب الشرعي أولا أيها الأحبة، يعني على سبيل المثال أنا أضرب لكم مثال وكما قيل بالمثال يتضح المقال. لو الآن فرضنا الرجال جايين للمسجد، رايحين للمسجد، جيت أنا ولقيت واحد من كبار السن ولا عامل ولا كذا نايم برا المسجد، وجاء الهواء وكشف عورته، كشف عورته، جاء الهواء وكشف عورة الرجل وخارج عورته ربما يقول مغلظة. أنا جيت وشفت الرجل هذا ودخلت المسجد، وجاء سعد وشاف الوضع ودخل، وجاء عبد الرحمن وشاف ودخل، وجاء مساعد وجاء يوسف وجاء عبد المهم يوم جينا جلسنا عاد في المسجد جوا شفته اللي برا ذا صاحي مو بصاحي خصم قال أنا مجنون ذا شلون شفته عورته طالع وكل واحد يتكلم منه هذا. طيب لو أنا أول واحد جيت يوم شفت عورته طالع جيت وغطيت العورة انتهى الموضوع خلاص انتهى الموضوع. هذا كما ذكرنا يبين. والشولة إذا شفت على فلان خطأ أتصل عبد الرحمن كيف حالك أعوذ بالله والله كنا مسمع فلان الله يعوذ بالله تكلم كلام وأنه شكله كان. طيب أنت يا أخي لو أني بدل ما أتصل عبد الرحمن سويت لي رسالة مؤدبة وفيها شيء من الأدب وشيء من الأسلوب الجميل وأرسلت له رسالة والله يا الحبيب يا الغالي أمس كنت أمس شفت منك كلمات ما كانت مناسبة أنك تقولها، وأني والله من باب المحبة لك ومن باب التواصي فيما بيننا والأصل، والله العظيم لولا المحبة ما دعاني أرسل لك، كان ينتهي هذا ويفرح بهذه الرسالة وتصل. الآن بعض الناس في المساجد فلان ما يجلس جنب فلان، ليش؟ لأن فلان أوغل صدره عليه. هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخبروني عن أصحابي شيئا، لا تخبروني عن أصحاب، كأنه يعني يقول لا تخبروني عن شيء، خلاص خلوني كذا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، سليم الصدر. ولذلك الغيبة خطر، ولا يأتي الدين سبحان الله إلا بشيء فيه مصلحة عظيمة للمسلمين أجمعين. الغيبة هذه تجعل الشحناء والبغضاء والتفرقة، وتجد فلان ربما أن تسبب حتى تصل إلى القتل، نسأل الله العفو والعافية، لأن فلان يوغل صدرك على فلان ويتكلم، قسم بالله سمعته يتكلم فيك ويقول فيك أعوذ بالله، قال فيني والله لا. فسبحان الله، ما أتى الدين إلا بالجمال، وما أتى الدين إلا بالحسن، ولذلك ما نهى عن شيء إلا فيه كان خير لنا في ديننا وفي دنيانا، وما أمرنا بشيء إلا كان كذلك خير لنا في ديننا ودنيانا. كيف نعالج على سبيل المثال؟ أنا أقول كيف نعالج الغيبة. الغيبة من الأمور التي نستطيع أن نعالجها على سبيل المثال، أول شيء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها، ندعو الله. ثم الأمر الآخر أن نعرف عظم هذه المعصية، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يغتب، نهي من ربنا بعضكم بعضا، نهي من رب العالمين. الأمر الثالث أن نجتنب أماكن الغيبة، اسمعنا مجالس أو صديق دائم يتكلم، خلاص ثم أتركه يا أخي، يهجره لله سبحانه وتعالى، أنا فاضي، أنا منزل الأعمال الحين وأقدر أبدد لي الحسنات، الله أكبر أنت شايفني أنا. كان إذا كان ابن المبارك قيل له أنك تغتاب، قال أنا لو أردت الاغتاب ما اغتبت إلا أمي وأبي، أنا مجنون، أنا أولى الناس بحسناتي أمي وأبي، راح أعطيها فلان وفلان. وانظر كيف كانوا يعالجوك، حتى الحسن البصري كان قيل له فلان يتكلم فيك، وش سوي حصل؟ بعدين بعض الناس إذا قال فلان يقول فيك كذا، كان قسم أصلاً هو والله، ثم نرجع كل واحد يسب في الثاني. لا، الحسن البصري يوم قيل أن فلان يتكلم فيك وش فعل؟ راح للسوق واشترى هدية، ثم طرق الباب سأل وين بات فلان، فطرق الباب فخرج عليه رجل مبسوط، والحسن البصري جايني في البيت، يعني إمام من أمة المسلمين ومع هدية، الحمد لله ما في شيء، ما مع أحد ولا جنود ولا شيء، لا لا مع هدية، فرح الرجل جداً. ولكن غلبه الفضول، قال بس ليش أعطاني هذه الهدية؟ لأن طرق الباب حسن أعطى هدية وراد يمشي، قال يا إمام يعني ليش تعطيني هذه الهدية؟ يعني حتى أني أستمر، ربما سمع عني شيء طيب فأريد أنا هذا الطيب أن أستمر عليه. قال والله إني سمعت أنك تهديني من حسناتك، والله أقسم بالله ما وجدت شيء وكافئك به إلا هذا الشيء من حطام الدنيا، خذ تستاهل. شوف كيف كان، خلاص درس عملي، هذا الرجل انتهى، عرف، وصلت صدمة كبيرة، كيف أنا فعلا هذه تأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. اللهم أعصم ألسنتنا وأعصم قلوبنا واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اجعلنا لك ذاكرين شاكرين أواهين منيبين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها، ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش معكم بحول الله وقوته وطوله ومدده في بستان تلك السيرة العطرة، سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومع الصديقة. ونتكلم في هذه الحلقات عن بعض المواقف الكثيرة والمتنوعة في حياة الصديقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بها ويحسن عشرتها صلى الله عليه وسلم بأبيها وأمه. فالمواقف في ذلك كثيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي نفسيتها رضي الله عنها وأرضاها. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكانت جارية حديثة السن، يعني طفلة صغيرة، وطبيعة الأطفال يحبون اللهو واللعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لعائشة هذه الطبيعة في تلك السن. فتقول رضي الله عنها وأرضاها: ذات يوم كان الحبشة يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن أنظر إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشتهين يا عائشة أن تنظر إليهم؟ قلت: نعم يا رسول الله. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فأوقفني النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وسطرني بثوبه، وفي لفظ وضع خده أو خد على خده صلى الله عليه وسلم، وذقنها على عاتقه على كتفه صلى الله عليه وسلم، وأنظر حتى إذا مللت قال: مللت فرغت؟ أقول: نعم. وفي رواية: أقف. وقال يا عائشة: أفرغت؟ أقول: ما زلت يا رسول الله. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم وقوفا طويلا معها، ثم يقول لها: أفرغت؟ تقول: ما زلت يا رسول الله. تقول رضي الله عنها وأرضاها: والله ليس لي يعني حاجة في النظر، بقدر أريد أن يعلم نساءه منزله مني ومنزلتي منه. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فأقدر للجارية حديثة السن حرصها على اللهو واللعب. وكان صلى الله عليه وسلم يعني من مزاحه وحسن عشرته بها رضي الله عنها وأرضاها كان يغتسل هو وهي في من إناء واحد. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرني وأقول: دع لي، ويقول: دعي لي، يعني يزدحمون على إناء واحد ويغتسلان. تقول: وكنا نغتسل من جنابه. وهذه أيضا لها دلالة أخرى. ومن ذلك كما أخرج مسلم في صحيحه: كان هناك جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسي، وكان يحسن عمل المرق، فصنع ذات يوم مرقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن على النبي فدخل وكان عند عائشة، فقال: يا رسول الله، صنعت مرقا وأريد أن تأتي لتحتسي منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، أي عائشة، أريد أن تأتي معي؟ فقال الفارسي: لا. فقال: إذن لا أأتي. ثم أعادها الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، أي عائشة. فقال الفارسي: لا. فقال النبي: إذن لا أأتي. ثم عاد الثالثة فقال: يا رسول الله، أريد أن تأتي إلى بيتي لتشرب من هذا المرق الذي صنعته يا رسول الله. فقال: وهذه، أي عائشة. فقال الفارسي: نعم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مصرا على أن تأتي عائشة معه في تلك الوليمة وتلك العزومة، فما وجد الفارسي بدا إلا أن ينزل على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقمنا نتدافع على الباب. تخيل المنظر، قامت هي وهو بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم يتسابقان يتدافعان الباب، يمشي كل منهما وراء الآخر حتى وصل إلى بيت الفارسي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي نفسية عائشة عندما تأتيها الظروف التي تأتي النساء من الحيض وما شبه ذلك. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض يأخذني في لحافه بعد أن يأمرني بأن تتحفظ، فكان يأخذني في لحافه صلى الله عليه وسلم. وتقول أيضا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربت تشرب من الإناء فأناوله الإناء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الإناء يتلمس أين موضع فم عائشة ويشرب منه صلى الله عليه وسلم. تقول: وكنت أتعرق العظم، يعني العظم فيه شيء من اللحم، تقول: فكنت أتعرقه، أي يعني أنهش منه نهشات، فأكل ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس المكان والموضع التي أكلت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم يأكل من نفس المكان الذي أكلت منه رضي الله عنها وأرضاها. وكانت الصديقة رضي الله عنها وأرضاها يعني تظهر دلالها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها غالية عنده. تقول له ذات مرة، والحديث في الصحيح: يا رسول الله، لو أنك نزلت واديا معك إبل ومعك يعني الأنعام، وأنت نزلت وادي وهذا الوادي مليء بالأشجار، فنظرت فإذا بأشجار قد أكل منها وقد رعي فيها، وأشجار لم يؤكل منها ولم يرعى فيها، فأيهما كنت ترطع فيه بعيرك؟ يعني هذه الأشجار من هذا الوادي الفسيح، أي شجر كنت ترعى فيه إبلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أرتع بعيري في الشجر الذي لم يؤكل منه شيء. هي تشير بذلك رضي الله عنها وأرضاها بأنه لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهذا هو الحاصل. ولذلك من الأقوال التي أثرت عنها رضي الله عنها وأرضاها كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، وسيأتي معنا تفصيل ذلك، تقول: فضلت على نساء محمد صلى الله عليه وسلم بعشر، منها أنه لم يتزوج بكرا غيري، وتزوجني يعني عقد عليها صلى الله عليه وسلم لسبع، وبنى صلى الله عليه وسلم بها لتسع، فكانت تتفاخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل وتلك الخصائص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حفيا بها أيما اشتفاء، فكان رجلا سهلا إذا مالت وإذا رغبت بشيء تبعها صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: ماذا قال جابر؟ وقت الحلقة انتهى، نكمل ما قاله جابر رضي الله عنه وأرضاه في بيان موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته إذا أحس وشعر أن عائشة تميل إلى شيء ما، فكان يبادر ويسارع إلى ما تريد بأبيها وأمي صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. رمضان رمضان.